بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن قلنا أن المغالطات تارة تكون لفظية وتارة تكون معنوية، وتكلمنا في المغالطات اللفظية وذكرنا المغالطات المعنوية على نحو الإجمال والفهرس. الآن نتكلم فيها على نحو التفصيل. وأول هذه المغالطات المعنوية هي إيهام الانعكاس. يعني الآن مثلا نقول أن عندنا بعض الجمل، مثلا كل ذي ثروة سعيد، سعيد بثروته. فهل هنا، طبعا بعضهم قد يعكسها، يظن أن هذه، يتوهم أنه يحصل الانعكاس وتكون القضية صحيحة، فيقول كل سعيد ذو ثروة، وهذا ليس بصحيح. قد يكون الإنسان سعيد وليس بذي ثروة. فلما كان يعني بعضهم يظن أن هناك تلازم بين المقدم والتالي أو بين المحمول والموضوع وليس بينهما تلازم، وقد بعضهم يظن أنه هذا عام مثل هذا بينما أحدهما أخص من الثاني، فلذلك قد ممكن يعكس فيقع الغلط. إما هو يشعر فيكون مغالط، أو لا يشعر فيكون قد وقع في الغلط. يقول: وهو كما قدمنا أن يوضع المحمول والموضوع، هذه في القضيتين، القضية التي هي ليست شرطية الحملية، أو التالي والمقدم في القضية الشرطية، يوضع أحدهما مكان الآخر. كل ذي ثروة سعيد، هنا وضعنا ذو الثروة موضوع وذاك محمول، بعد ذلك نقلب نضع المحمول موضوع والموضوع محمول، وهذا ينشأ من عدم التمييز بين اللازم والملزوم. هل أنه لازم كون الإنسان سعيد أن يكون ذا ثروة؟ مو لازم، فنظن أنه لازم فنجعل كل سعيد ذي ثروة، لأن جعلنا كونه ذاك الثاني لازم للأول. والخاص والعام، نظن أن هذا عام مثل ذاك بينما هو خاص، أخص منه مثلا، فنقول مثلا كل غراب أسود، إذن كل أسود غراب، بينما الأسود أعم من الغراب لأنه يشمل الغراب ويشمل غير الغراب مثلا في المورد في هذه القضية. وأكثر ما يقع ذلك في الأمور الحسية، مثل كونه سعيد وكونه ذا ثروة أمر حسي. مثال: مثلا لما كان كل عسل أصفر وسيال مائع ولونه أصفر، فقد يظن الظان، نقول كل عسل أصفر سيال مثلا، فيظن الظان أن كل ما هو أصفر وسيال فهو عسل، بينما ممكن يكون لا، زيت مثلا، زيت ليس بعسل فهو أصفر وسيال. مثل آخر: قد يظن الظان أن كل سعيد لا بد أن يكون ذا ثروة، حينما يشاهد أن كل ذي ثروة سعيد، أو بالعكس، يعني يشاهد أنه مثلا كل سعيد عنده ثروة، فيظن أن كل ذي ثروة سعيد، بينما يمكن أن يكون الإنسان ذو ثروة وليس بسعيد. وأمثال هذه الأمور يقع الغلط فيها كثيرا عند العامة، ولأجله، لأجل أنه ممكن قضية كلية من جهة، لكن من جهة ثانية لا تنعكس كليا. الآن مثلا نقول كل إنسان حيوان، لكن من الصوب الثاني لا تنعكس، كل حيوان إنسان ما يمكن، وإنما تنعكس جزئية. لذلك يقول المناطقة: قال ولأجله اشترط المنطقيون في العكس المستوي للموجبة الكلية أنها لا تعكس موجبة كلية وإنما تعكس إلى موجبة جزئية. كل إنسان حيوان نعكسه جزئية، بعض الحيوان إنسان. نقول كل عسل أصفر سيال، بعض الأصفر السيال عسل. دائما إذا عكست جزئية تصير صحيح. الموجود الثاني الذي يقع فيه الغلط أو المغالطة من أقسام المغالطة المعنوية، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. الآن عندنا مثلا يمثل كل ما طاهر، أين العارض وأين المعروض؟ الطهار عارض والماء معروض عليه. فهنا في هذه الحالة بعض الأحيان يكون الحكم للمعروض. ما هو الحكم؟ كل ماء بلغ كرها لا ينجسه شيء. كل ماء بلغ كرها لا ينجسه شيء، فلا ينجسه شيء حكم ليش؟ للمعروض، للماء. نأخذ مكان الأمر الذاتي الماء الذي هو معروض، نجعل مكان الأمر العرضي. كل طاهر بلغ كرا لا ينجسه شيء، وهذا ليس بصحيح، لأن الآن لو جئنا إلى عصير مثلا ماء مضاف، هذا يبلغ كر لكن ينجسه، ينفعل بملاقاة النجاسة. والسبب في ذلك أننا أخذنا مكان الأمر الذاتي الماء أمر عارض وهو الطاهر، فالحكم الذي هو للماء أعطيناه للعارض للطاهر، وهو أن يوضع. لاحظوا ده الأخذ ما بالعرض الذي هو أمر عرضي مثل طاهر، مكان ما بالذات مكان الأمر الذاتي وهو الماء، وهو أن يوضع بدل جزء القضية الحقيقي، الجزء الحقيقي وهو الماء، يجعل إيش؟ غيره مما يشتبه به. أن الماء وطاهر بينهما قرب، لأن أحدهما يحمل على الآخر، يشتبه به كعارضه ومعروضه، لأن الطاهر عارض والماء معروض له أو لازمه وملزومه، أحدهما لازم للثاني والآخر ملزوم له. ومن موارد ذلك مثل بالعارض والمعروض، أن تكون لموضوع واحد مثل الماء عدة عوارض ذاتية لو تعرض على ذاته، مثل كون طاهر، كون مالح، كون حلو وغير ذلك. فيحمل أحد هذه العوارض، فيحمل مثلا كونه لا ينفعل بملاقاة النجاسة، يحمل أحد هذه العوارض وهو أنه لا ينفعل بملاقاة النجاسة على العارض الآخر على الطاهر. نقول الطاهر لا ينفعل بملاقاة النجاسة بتوهم أن العارض الآخر وهو لا ينفعل بملاقاة النجاسة هذا من عوارضه، من عوارض العارض الآخر، من عوارض الطاهر. فلذلك نجعل الطاهر معروض وذاك عارض لهذا الطاهر، بينما هو في الحقيقة بينما لا ينفعل بملاقاة النجاسة من عوارض موضوعه، من عوارض الماء الذي هو موضوع للطاهر ومعروض للطاهر والطاهر عارض عليه. مثلا يقال إن كل ماء طاهر وإن كل ماء لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا. فتلاحظوا ما له أكثر من عارض، كونه طاهر وكونه لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كر. فقد يظن الظان من ذلك أن هذا الثاني لا ينفعل بملاقاة النجاسة هذا عارض إلى طاهر، فإيش يقول؟ فيقول إن كل طاهر لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا، فيجعل أحد المعروضين، أحد العارضين، يجعله عارض للعارض الثاني، يعني يظن أن خاصية عدم التنجس بملاقاة النجاسة عند بلوغ الكر، هذه الخاصية يظن أنها هي خاصية للطاهر بما هو طاهر، ولكن لا، ليس بصحيح. لا يظن أنها للماء الطاهر، أنها هي خاصية للطاهر بما هو ماء إذا كان ماء، فيحسب أن الطاهر غير الماء من المائعات مثل عصير طاهر وغير ماء، إذا بلغ كرا كان له أيضا هذا الحكم، لأنه يظن أن لا ينفعل بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا، هذا عارض للطاهر بما هو طاهر لا بما هو ماء. فقد حذف هنا الموضوع وهو الماء، ووضع بدله، بدل ما يقول ماء لا ينفعل بملاقاة نجاسة، وضع بدله عارضه، شيء يعرض على الماء وهو طاهر. مثال ثاني، أن يكون لموضوع عارض، مثلا يمثل الجسم أبيض، فهنا أبيض الموضوع وهو الجسم، له عارض وهو أبيض، ولهذا العارض عارض آخر، الأبيض يعرض عليه أنه يفرق البصر، يفرق الأشعة مثلا التي تأتي. فهنا بالنسبة إلى الموضوع هو الجسم، له عارض أبيض، الأبيض له عارض وهو مفرق البصر، فيحمل عارض العارض، عارض الأبيض وهو مفرق للبصر، يحمله على الموضوع على الجسم، فيقول الجسم مفرق للبصر، وهذا ليس بصحيح، بتوهم أن مفرق البصر عارض العارض من عوارضه، من عوارض الموضوع، يتوهم هكذا، بينما هو في الحقيقة من عوارض عوارضه، مفرق البصر من عوارض الأبيض الذي هو من عوارض الجسم. مثلا يقال الجسم يعرض عليه أنه أبيض، والأبيض يعرض عليه أنه مفرق للبصر، فيقال الجسم مفرق للبصر، بينما إن الأبيض في الحقيقة هو المفرق للبصر، لا الجسم بما هو جسم، وإنما الجسم بما هو أبيض. فقد حذف هنا الموضوع وهو أبيض، ووضع بدله معروضه، يعني الشيء الذي يعرض عليه الأبيض وهو الجسم. وإن شئت قلت حذف المحمول وهو الأبيض، لأن الأبيض مفرق للبصر، حذف أو فهنا موضوع، لكن من جهة ثانية هو محمول، الجسم أبيض، حذفني المحمول للجسم وهو أبيض، ووضع بدله عليكم السلام عارضه، عارض إيش؟ المحمول، عارض الأبيض هو مفرق للبصر. المورد الثالث الذي هو يقع فيه المغالطات المعنوية سوء اعتبار الحمل، سوء اعتبار الحمل، مثلا أن هناك قيد المفروض نجعله في المحمول، نحذف لا نجعله قيدا، أو هذا ليس بقيد نجعله قيد، فهنا الحمل ما كان صحيحا، إما لأننا أسقطنا قيد من المحمول، أو وضعنا قيد وليس هو بقيد، وهو كما تقدم أن يورد الجزء ليس على ما ينبغي، أن يورد مثلا المحمول ليس على ما ينبغي من كونه بدون قيد يورد بقيد، أو هو بقيد يورد بدون قيد، وذلك بأن يوضع معه قيد ليس منه، أو يحذف منه ما هو منه، يحذف منه ما هو منه، مثل إيش؟ كقيده وشرطه. مثلا الآن نقول يمثل بإيش؟ أن يوضع معه قيد ليس منه، مثل ما قد يتوهمه بعضهم أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي موجودة في الذهن. نقول أسد موضوع للحيوان المفترس، لكن الحيوان المفترس بقيد هذا المعنى الموجود في الذهن. ترى نقول اللفظ موضوع للحيوان المفترس لهذا المعنى، سواء كان هذا المعنى موجود في الذهن أو مو موجود في الذهن، وضع لهذا المعنى وهذا هو الصحيح. بعضهم يضيف قيد يقول أنه وضع الأسد للحيوان المفترس لهذا المعنى الذي هو بقيد أن يكون موجود في الذهن، فيضع قيد ليس هو موجود في المحمول، فأخذ في الموضوع قيد بما هي موجودة في الذهن، بينما إن الموضوع في قولنا المعاني وضعت لها الألفاظ، الموضوع الذي هو نفسه محمول، عفوا قال ما قد من ألفاظ موضوعة للمعاني، بينما أن الموضوع يعني من المعاني هي إيش؟ المعاني وضعت، قولنا المعاني وضعت لها الألفاظ، إن الموضوع في قولنا المعاني وضعت لها الألفاظ هي المعاني بما هي معان من حيث هي، يعني أن المعاني وضعت لها الألفاظ فهي موضوعة للألفاظ من حيث هي، يعني لا بما هي موجودة في الذهن، هذا القيد لا داعي له، فنحن نضيف قيد فتقع المغالطة أو يقع الغلط. الثاني أنه قيد موجود نحذفه، يحصل في موارد اختلال إحدى الوحدات الثمان المذكورة في شروط التناقض، لأن مر علينا أن عندي في الطبعة اللي عندي صفحة 189 في عندكم كم؟ 167، فهنا يذكر شروط التناقض، يذكر الوحدات الثمان أنه لابد من الاتفاق في ثمان أشياء، في الموضوع، في المحمول، في الزمان، في المكان، في القوة والفعل، في الكل والجزء، في الشرط، في الإضافة. فهنا يقول يحصل في موارد اختلال الوحدات الثمان المذكورة في شروط التناقض، مثل ما حسبه بعضهم أن الماء مطلقا لا يتنجس بملاقاة النجاسة، كل ما لاقته نجاسة ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا طاهر، بعضهم توهم هكذا فجعل المحمول أنه الموضوع ما هو، جعل الموضوع الماء مطلقا بينما هو مقيد، بينما ان الصحيح ان الماء بقيد اذا بلغ كرا له هذا الحكم انه لا ينفعل بملاقاة النجاسة، ليس الماء المطلق، فحذف قيد اذا بلغ كرا. ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم ان قولهم الجزئي ليس بجزئي قضية صادقة، الجزئي لا ينطبق على كثيرين، هذا ايش ليس بجزئي، هنا قولنا الجزئي فيه قيد، يعني الجزئي المراد الجزئي بما هو مفهوم، مفهوم الجزئي ليس بجزئي، لان مفهوم الجزئي ما هو معناه؟ معناه الذي لا ينطبق على كثيرين، الذي لا ينطبق على كثيرين معنى كلي، هذا لا ينطبق على كثيرين، هذا لا ينطبق على كثيرين، زيد لا ينطبق على كثيرين، عمر لا ينطبق على كثيرين، فالذي لا ينطبق على كثيرين معنى كلي فليس بجزئي. فهنا الجزئي ليس بجزئي، تخيل بعضهم أن هذا إيش من التناقض، كيف جزئي وليس بجزئي، في تناقض، إذ سبب التوهم إذ حذف قيد الموضوع، الموضوع وهو الجزئي له قيد، بينما أن المقصود في مثل هذا الحمل أن الجزئي بما له من المفهوم، الجزئي بالنظر إلى مفهومه ليس بجزئي لأنه كلي، لا أنه الجزئي ليس بجزئي المراد مصداق الجزئي، مثل زيد، زيد مصداق من مصادق الجزئي، فزيد جزئي، كيف تقول ليس بجزئي؟ لا مصداق الجزئي مثل زيد، أي الجزئي بالحمل الشائع، طبعا الجزء بالحمل الشائع الذي هو اتفاق في المصداق واختلاف في المفهوم، مثل ما نقول الإنسان حيوانه. طبعا نحن نريد لا بالحمل الذاتي الأولي، يعني أن مفهوم هذا هو مفهوم هذا، مثل ما نقول الإنسان حيوان ناطق، هو الاتحاد في المصداق والمفهوم. فعدم التفرقة بين ما هو بالحمل الشائع وبين ما هو بالحمل الأولي الناظر للمفهوم، لأن الحمل الأولي ناظر للمفهوم، مثل ما نقول إنسان يعني مفهوم الإنسان، حيوان ناطق. أما بالنسبة إلى الحمل الشائع الإنسان حيوان، يعني الإنسان بما هو مصداق في الخارج هو حيوان، وبينما هو بالحمل الأولي أي بين العنوان المعنون والعنوان، فعدم التفرقة يعد من سوء اعتبار الحمل، لأنه هذا قيد هو موجود في الموضوع. رابعا جمع المسائل في مسألة واحدة، أيضا هذا مما يوقع الالتباس. يقول تارة يكون عندنا مسألة واحدة، زيد شاعر أم لا؟ فماذا أنا أطلب منك؟ تقول نعم يعني شاعر أو لا ليس بشاعر. فأنا أسألك سؤال واحد وهو أن زيد شاعر، أنت تجيبني بنعم أو لا، وتارة أقول لك زيد شاعر أم كاتب؟ لاحظوا هنا قلت شاعر، يعني سألت عن شيء واحد، هنا سألت عن شيئين، شاعر أم كاتب. هنا في الواقع هذا مو سؤال واحد، أكثر من سؤال، يعني جمعنا عدة مسائل مسألتين في مسألة واحدة. فكأنني سألت زيد شاعر أم لا وزيد كاتب أم لا، فجمعت مسألتين في مسألة واحدة، فلذلك جعل العنوان جمع المسائل في مسألة واحدة. فيقول وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس. الآن لما أنا أسأل يسبب لك هذا النوع من السؤال يسبب لك الوقوع في الغلط، لكن هل هو قياس؟ هذا سؤال. لذلك تلاحظوا فيما سبق في التقسيمات ماذا قال؟ قال جمع المسائل في مسألة واحدة وهو أن يقع الخلل في التأليف بين القضايا التي ليس تأليفها قياسا، بأن يتوهم أن تلك القضايا قضية واحدة، نتوهم أن زيد شاعر أم كاتب قضية واحدة، سؤال واحد بينما هو سؤالين. فنلاحظ كيف يقع الغلط، كأن يورد بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو السؤال التي وردت على نحو السؤال، مثل زيد كاتب أم شاعر، بحسب اعتبار نقيضها، تارة نأتي لها بنقيض مثل كاتب أم شاعر، وتارة لا نأتي لها بنقيض زيد شاعر أم لا، الشاعر ليس له نقيض. فأن يورد السائل غير النقيض طرفا للسؤال مكان النقيض، يعني أنه المفروض أننا نأتي بالنقيض جئنا بغير النقيض، قال بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له. فهنا إيش كان يورد السائل غير النقيض، مثلا نقول زيد شاعر، ممكن نجيب نقيض مثلا أم كاتب، وممكن نجيب لا، زيد شاعر أم طويل مثلا، أو أقول مثلا زيد عالم أم جاهل، جاهل نقيض. ممكن بعض الأحيان إذا أريد أغالط إيش أقول، أقول زيد شاعر أم مؤمن، تقول لا مؤمن، حتى أنفي أنه يكون شاعر، أنت تظن أن هذا نقيض، مثل زيد عالم أم جاهل. فإذا كان نقيض المفروض أنه تثبت وحده، فيه النقيضان لا يجتمعان. فأنا أورد سؤال، لاحظ كأن يورد السائل غير النقيض، المفروض اقول ايش؟ زيد عالم. ام شاعر؟ شكل قلت اوغت غير النقيض. طرفا للسؤال مكان النقيض، عالم ام جاهل؟ بينما يجب ان يكون النقيض هو الطرف له. يقول فتكثر الاسئلة عنده بذلك، اذا كان اوغت امرين تكثر الاسئلة عنده بذلك حقيقة. كأنني قلت هل زيد عالم؟ هل زيد شاعر مثلا؟ مع أنه ظاهرا لم يرد إلا سؤالا واحد جمع فيه بين شيئين، فتجتمع حينئذ المسائل في مسألة واحدة. توضيح ذلك، إن السائل إذا سأل عن طرفي المتناقضين فليس له إلا سؤال واحد عن الطرفين الإيجاب والسلب، مثل أن يقول أزيد شاعر أم لا، يعني شاعر أم لا شاعر، هذا إيش؟ متناقض، شاعر ولا شاعر متناقض، فهذا السؤال واحد. فكأنني قلت هل زيد شاعر، فلا تكون عنده إلا مسألة واحدة وليس لها إلا جواب واحد، إما الإثبات أو النفي. كأنني قلت هل زيد شاعر، تقول نعم أو تقول لا. أما إذا ردد السائل بين غير المتناقضين، مثل أن يقول أزيد شاعر أم كاتب، هنا المفروض إيش أقول؟ أزيد شاعر أم ليس بشاعر؟ نقيض شاعر ليس بشاعر، مو كاتب، لأنه النقيضين لا يجتمعان، بينما هنا ممكن يجتمع الشاعر والكاتب. فإن سؤاله هذا ينحل إلى سؤالين، ومسألته تنحل إلى مسألتين، إحداهما أكاتب هو أم لا، وثانيهما أشاعر هو أم لا، فيكون جمعا لمسألتين في مسألة واحدة. يقول وكلما تعددت الأطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها، أزيد شاعر أم كاتب أم فقيه؟ فهنا ثلاث مسائل، هل زيد شاعر؟ هل زيد كاتب؟ هل زيد فقيه؟ وبقي أن نعرف لماذا يكون هذا من المغالطة لما أسأله كيف أغالطه. فنقول إن ورد سؤال واحد شاعر أم كاتب ينحل إلى عدة أسئلة قد يوجب تحير المجيب، يتحير هل يقول لك شاعر أو يقول لك كاتب، ويوجب وقوعه في الغلط بالجواب. وليس هذا التغليط من جهة كون التأليف بين هذه القضايا، احنا ما ألفنا قضايا قياسية بحيث أوقعنا في الغلط، التي ينحل إليها السؤال قياسيا ينحل إليها من جهة أنه قياس، بل هي بالفعل يعني هذا السؤال، هذه المغالطة التي حدثت في السؤال لا تؤلف قياسا، فليست المغالطة نشأت من قياس، انحل السؤال إلى القياس، لا. فلذلك جعلنا هذا النوع مقابلا لأنواع الخلل في التأليف القياسي الآتية، يكون بالقياس فيقع الخلل، وبدون قياس بسؤال، هذا السؤال ليس بقياس. نعم، نأتي إلى بعض القضايا قال أنه هل هذا السؤال ينحل إلى قياس، يقول هذا لم ينحل إلى قياس، بعض القضايا تنحل إلى قياس، مثلا هي جملة واحدة لكن تنحل إلى قياس، مثل إيش؟ قال نعم قد تنحل قضية إلى قضيتين ويحدث قياس بينهما وتصير المغالطة، مثل قولهم زيد وحده كاتب. كلمة زيد كاتب وحده هني تنحل إلى قضيتين، زيد كاتب ووحده يعني غير زيد ليس بكاتب، فإنها قضية واحدة ظاهرا ولكنها تنحل إلى قضيتين، زيد كاتب، هذا من قولنا زيد كاتب، ومن قولنا وحده وأن من سواه غيره ليس بكاتب. ويمكن أن يقال عنها جمع المسائل في مسألة واحدة، لأن هذا جمعنا قضيتين في قضية واحدة، لكن مو مسألة، مو على نحو السؤال. لذلك سيأتي من الشيخ أن هذه زيد كاتب وحده، هذا وإن كان حالها مثل حال جمع المسائل في مسألة واحدة، أزيد كاتب أم شاعر مثلا، لكن هذا ليس مما هو يراد جمع المسائل، لأنه ليس مسألة وإنما هو جمع القضايا في قضية واحدة، باعتبار أن كل قضية يمكن أن تسمى مسألة. الآن لما نقول في الرسائل العملية أو الكتب الفقهية نقول مسألة ونقرأ، هل هي سؤال؟ ليس سؤال، وإنما هو حكم شرعي، قضية من القضايا، فيمكن نسميها مسألة باعتبار أنها قد تطلب هذه القضية ويسأل عنها، هذا الحكم الفقهي يطلب ويسأل عنه، نسميه مسألة. ولو أنك جعلت مثلها قياسا، هذه إذا بنخليها القضية بنخليها قياس، كيف نغالط به؟ قال فإن القياس الذي يتألف منها لا يكون سليما ويكون مغالطة، كما لو قيل الإنسان وحده ضحاك، جئنا بكلمة وحدة، وكل ضحاك حيوان، فهنا إيش نقول؟ الإنسان وحده حيوان، وليس بصحيح، ينتج الإنسان وحده حيوان، الإنسان وحده ضحاك وكل ضحاك حيوان، إذن الإنسان وحده حيوان، والنتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين أن الإنسان وحده ضحاك صحيح وكل ضحاك حيوان صحيح. وما هذا الخلل إلا لأن إحدى مقدمتيه وهو الإنسان وحده ضحاك، هذه مو مسألة واحدة، مسألتين من باب جمع المسائل في مسألة واحدة. فإذا في الواقع الإنسان وحده ضحاك، هذه قضيتين، وعندنا القضية الثانية الكبرى وكل ضحاك حيوان، صار القياس مؤلف من ثلاث، ولا يوجد لدينا قياس يتكون من ثلاث، وكل قياس يتكون من ثلاث قضايا هو في الواقع قياسين، يعني قياس مركب من قياسين، فإذا هذا لم يتوفر فيه شروط القياس، فلذلك وقعت المغالطة، إذ تصبح القضية الواحدة وهي الإنسان وحده ضحاك أكثر من قضيتين، فيكون القياس مؤلفا من ثلاث قضايا، مع أنه لا يتألف قياس بسيط من أكثر من مقدمتين. نعم قياس مركب يتكون كما قلنا من أكثر من مقدمتين، لكن هو بالنتيجة ينحل إلى أكثر من قياس، وعليه يمكن أن يقال إن جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي. الآن مثل زيد كاتب وحده، قلنا هذا من جمع المسائل في مسألة واحدة، ووقع إيش في قياس، تأليف قياسي ألفناه على شكل قياس ويوجب المغالطة، وقعت المغالطة. ولأجل هذا أنه ممكن المسائل تقع في تأليف قياسي، مثل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم، هذا المثال وهو زيد كاتب وحده، هذا مثال إلى جمع المسائل في مسألة واحدة، يقول ولكن الحق إن هذا المثال ليس بصحيح، وإن وقع في كثير من كتب المنطق المعتبرة أنهم مثلوا بهذا المثال، لأن هذا الخلل في الحقيقة، الخلل في زيد كاتب وحده أو الذي قلنا في الإنسان وحده ضحاك، يرجع إلى سوء التأليف، لأن المفروض أنه يؤلف القياس من قضيتين، ألف القياس من ثلاث، فوقع الغلط في سوء التأليف لا في هذه المسألة جمع المسائل في مسألة واحدة، يرجع إلى سوء التأليف الآتي، ولا يكون هذا نوعا مقابلا للأنواع التي تخص التأليف القياسي، لأن سوء التأليف هو من ضمن القياس، مو مقابل إلى التأليف القياسي، يعني ليس شيء آخر غير القياس، بل هو قياس، تأليف قياسي، على أن الظاهر من تعبيرهم بالمسألة بأنه هي جمع المسائل في مسألة واحدة، الظاهر هو إرادة المسألة بمعناها الحقيقي، لما قالوا جمع المسائل يعني المسألة الحقيقية، يعني السؤال مثل ما لو نقول أزيد شاعر أم كاتب، لا أنهم يريدون القضية بلحاظ أنها تشبه المسألة في أنها تطلب كما أن المسألة مثلا فيها طلب، لا القضية مطلقا وإن كانت خبرا، لا القضية حتى لو كانت خبر نسميه مسألة، لا لا يريدون هذا المعنى. وإلا لو كانوا يريدون هذا المعنى لحسن أن يقولوا مو جمع المسائل، جمع القضايا في قضية واحدة، سواء كانت هذه القضية مسألة أو غير مسألة. وسيأتي إن شاء الله أنه كيف أننا نغالط بالمسألة فنقول أزيد شاعر أم كاتب. هنا بعد يتوهم أن ذيلين إيش متناقضين، فيقول زيد شاعر فينفي أن يكون كاتب فغالطناه، وإلا هو لو لم نسأله بهذا السؤال لقال زيد كاتب وشاعر. الخامس سوء التأليف، وهذا سوء التأليف مر له ذكر أننا نجعل هذا القياس نؤلفه بطريقة يكون فيها خلل إما من جهة المادة أو من جهة الصورة، فتقع النتيجة غير صحيحة. وسيأتي بيان الأمور التي هي معتبرة حتى يتحقق القياس المؤلف بالتأليف الصحيح. قال وهو كما تقدم أن يقع خلل في تأليف القياس إما من جهة مادته أو صورته. فهنا بالنسبة إلى الذي قلنا الإنسان وحده ضحاك، هذا خلل في التأليف، سوء التأليف من جهة إيش؟ الصورة، لأن الصورة لابد أن يتكون من قضيتين وتكون من ثلاث، إذ يكون هذا التأليف خارجا عن القواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل. ليست لنا قلنا هناك لابد أنه مثلا يتكون من قضيتين، مثلا إحداهما كلية فالجزئيتان لا تنتجان، لابد من مثلا وحدة لا أقل موجبة فمن سالبتين لا يقع إنتاج، وهكذا. ويعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس التي مرت علينا، مثلا لابد من تكرر الحد الأوسط، فإنه إذا عرفنا شرائطه شرائط القياس وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منه. نلاحظ أن الحد الأوسط مو متكرر، فنقول أن هذا فيه سوء تأليف، مغالطة جاءت بسبب سوء التأليف، وهذا قد يكون واضحا جليا. بعض الأحيان نلاحظ أن الحد الأوسط مو متكرر فيكون واضح لدينا اختلال هذا الشرط، وقد يكون خفيا دقيقا بحيث أنه نفكر فنجد كأن الظاهر الحد الأوسط متكرر، بينما لو أمعنا التفكير لا وجدنا أنه ليس بمتكرر. وقد يبلغ من الخفاء درجة لا تنكشف، يعني اختلال أحد شروط القياس، إلا للخاصة من العلماء، مو إلا للعلماء، إلا للخواص الذين عندهم التفات وتيقظ شديد وفطنة عالية. والقياس المورد الذي أوردناه بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة، صورته صورة قياس لكن هو ليس بقياس، بل شبيه به، وكذا يكون شبيها بالبرهان والجدل. نقول هذا شبيه بالبرهان شبيه بالجدل، ولكنه ليس ببرهان وليس بجدل. وإن كان الآن إذا قلنا هذا الشبيه بالقياس شلون نسمي قياس؟ قياس لكن فيه سوء تأليف، سمينا قياس ومع ذلك شلون نقول أنه شبيه بالقياس، يعني ليس بقياس؟ يقول وإطلاق أسمائها، أننا نسمي قياس أو نسمي برهان أو نسمي جدل، عليه على هذا النوع الوارد في المغالطة كإطلاق اسم الشخص مثلا على صورته الفوتوغرافية. الآن لما مثلا تلاحظ صورة تقول من هذا؟ تقول هذا زيد، هذا ليس بزيد، هذا صورة زيد. فتقول هذا فلان وصورته في الحقيقة ليست إياه، فكيف أطلقت على الصورة أنها زيد؟ بل شبيهة به، من جهة أنه إيش؟ نفس الملامح، الصورة هي الملامح التي فيه، مباينة له وجودا وحقيقة. حقيقة زيد غير حقيقة الصورة، وجود زيد غير وجود الصورة، فإذا نسميه قياس، نسميه برهان، نسميه جدل، وإن كان هو مغالطة وليس بجدل ولا قياس ولا برهان حقيقي، بس لأنه فيه شبه. وإنما تتحقق صورة القياس الحقيقي ويستحق اسم القياس عليه، نقول أن هذا قياس لأنه قياس حقيقي إذا اجتمعت فيه الأمور التالية: أولا أن تكون له مقدمتان طبعا صغرى وكبرى، ثانيا أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى. أما إذا كان مثلا مثل ما مر علينا في الإنسان وحده ضحاك، نقول هذه مقدمتين في جملة واحدة، نقول لا، لابد جملة وجملة ثانية منفصلة عنها. ثالثا أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة، كل واحدة قضية واحدة حتى يكون قياس، لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة، مثل الإنسان ضحاك وحده، وكل ضحاك إنسان، وكل ضحاك حيوان، هنا قضيتين منفصلتين، لكن الأولى تنحل إلى ثنتين، لأن القياس لا يتألف من أكثر من مقدمتين، وهنا سيتألف من ثلاث، إلا إذا كان أكثر من قياس واحد، أي قياس مركب، والقياس المركب هو في الواقع مو قياس واحد، وإن أطلقنا عليه مركب لأنه تركب من أكثر من قياس. الرابع أن تكون المقدمتان أعرف من النتيجة، يعني المقدمتان مسلمتان أو مشهورتان، والنتيجة ليست مسلمة ولا مشهورة، فنريد إثباتها. فلو كانا متساويين، فهنا يجي إلا مر علينا التعريف بالمساوي وهذا لا يصح. فلو كانا متساويين معرفة أو أخفى لا إنتاج، كذلك التعريف بالأخفى، النتيجة مشهورة المقدمة غير مشهورة، فكيف غير المشهور ينتج المشهور؟ ما يمكن. كما في المتضايفين، هذا المتضايفين مثال إلى أنه متساويين في الخفاء أو في المعرفة. فالآن المتضايفين أب أو أب وابن، يعني لا نفهم الأبوة إلا إذا فهمنا البنون، فوق وتحت لا نفهم الفوقية إلا إذا فهمنا التحتية، فهما متساويين درجة في التعريف، فلا يمكن أن يكون مثلا المقدمة أحد المتضايفين والنتيجة المتضايف الثاني مثل يعني. خامسا أن تكون حدوده متمايزة، أي الأكبر واضح المعنى، والأصغر والأكبر والأوسط كل منهما متميز وواضح الدلالة. سادسا أن يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين، أي أن المقدمتين يجب أن يشتركا في الحد الأوسط، هذا تقدم فيما سبق موضح. سابعا أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا حقيقيا، يعني أنه الموجود في المقدمة هو الموجود، مثلا الموجود في الأصغر كلمة عين، هو نفس الموجود في النتيجة كلمة عين على نحو الحقيقة، هذا عين حقيقة وهذا عين حقيقة، أو هذا أسد حقيقة وهذا أسد حقيقة. مثلا نقول كل مثلا زيد أسد، وكل أسد مثلا يألف اللبؤة أو يقترن باللبؤة، إذن زيد يقترن باللبؤة، نقول هذا ليس بصحيح، لأن هنا بالنسبة إلى المقدمتين واحدة استعملنا الأسد فيها حقيقة والثانية مجاز، كذلك بين المقدمة والنتيجة. أن تكون صورة القياس منتجة، بأن تكون حاوية على شراط الأشكال الأربعة، كما مر علينا مثلا كلية إحدى المقدمتين، إيجاب إحدى المقدمتين، وهكذا من ناحية الكم والكيف والجهة. فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين، كما قلنا في الإنسان ضحاك وحده وكل ضحاك حيوان، كل منهما صادقة. فلا بد، لكن النتيجة الإنسان وحده حيوان ليس بصحيح، فلا بد أن يكون كذبها كذب النتيجة لفقد أحد الأمور المتقدمة، أحد هذه الأمور الثمانية، فيجب البحث عنه لكشف المغالطة فيه إن أراد تجنب الغلط. إذا كان أراد أنه يتجنب الغلط هو من نفسه لا يغلط، أو أراد التخلص من المغالطة التي صنعها شخص آخر متكلم معه. السادس هو المصادر على المطلوب، وهي هذا مر كما قلنا، المصادر على المطلوب هو أننا نأتي إحدى المقدمتين نجعلها إيش هي النتيجة، نحن نريد أن نثبت شيء، فهذا الذي هو مطلوب ماذا نصنع؟ نأتي به مقدمة مسلمة، هذه المقدمة المسلمة هي المطلوب، تنتج طبعا النتيجة. مثلا يمثل بقولنا مثلا كل إنسان بشر، هذا صحيح، وكل بشر ضحاك، إذن كل إنسان ضحاك. فتلاحظ هنا أن النتيجة كل إنسان ضحاك هي إحدى المقدمة الثانية، كل بشر ضحاك، كل بشر ضحاك وكل إنسان ضحاك نفس الشيء، لكن غيرنا في اللفظ فهذا يسبب المغالطة، بحيث أن هذا ما يلتفت أن هي نفس المقدمة هي أثبتناها جعلناها نتيجة، وهي أن تكون إحدى المقدمات مثل مثلا كل بشر ضحاك الكبرى، تكون نفس النتيجة وهي كل إنسان ضحاك واقعا، واقعا هي نفسها وإن كان تختلف في الصورة، وإن كانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول، بحسب أنها تنطلي على العقول، حسب الظاهر أنها غيرها، كل بشر ضحاك غير كل إنسان ضحاك، كما يقال مثلا كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، ينتج كل إنسان ضحاك، فإن النتيجة وهي كل إنسان ضحاك عين الكبرى فيه وهي كل بشر ضحاك. وإنما يقع الاشتباه لو وقع في مثله، لو حصل اشتباه ووقعنا في مثله، ما هو السبب؟ السبب قال فلتغاير لفظي البشر والإنسان، ورد في الكبرى كلمة بشر وفي النتيجة إنسان، فيظن أنهما متغايران معنى، فيروج ذلك على ضعيف التمييز فتنطلي عليه. والمصادرة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، طبعا ظاهرة إذا كان مثل هذا، يعني قياس بسيط من صغرى كبرى نتيجة، بحيث أن النتيجة ليست بعيدة من الكبرى، قريبة، فقد يلتفت الإنسان إلى هذه المصادرة. وأما الخفية إذا كان فيه عدة أقيسة، فابتعدت النتيجة المكررة، يعني المطلوب المقدمة التي فيها نفس النتيجة ابتعدت عن النتيجة ابتعادا كبيرا، بحيث الإنسان كأنما إيش ابتعد عن تلك، فظن أن هذه النتيجة هي شيء جديد غير المقدمتين. قال أما الظاهرة فعلى الأغلب تقع في القياس البسيط، يعني المتكون من قياس واحد كالمثال المتقدم، وأما الخفية فعلى الأغلب تقع في الأقيسة المركبة، إذ تكون النتيجة فيها في الأقيسة المركبة بعيدة عن المقدمة التي هي نفس النتيجة، بعيدة عنها في الذكر، أول هذه نذكرها وبعدين بعد مدة نذكر النتيجة، ولأجل هذا تكون أكثر رواجا على المخاطبين، يعني تنطلي أكثر من غيرها على المخاطبين المغفلين. وكلما كانت أبعد في الذكر المقدمة عن النتيجة كانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القبول لأنه لا يلتفت إلى أنها مصادرة. مثال ذلك قولهم في علم الهندسة: إذا قاطع خط خطين متوازيين، يعني الآن عندنا خط هكذا أفقي وخط تحت ثاني أفقي، وجاء خط ثالث عمودي على هذين الخطين المتوازيين، فإن مجموع الزاويتين الحادثتين الداخلتين، يعني هذا نصوره بهذه الكيفية، يعني نصور أن هذا خط أفقي وهذا خط أفقي، خط عمودي على الخطين الأفقيين، هذه الزاوية الداخلة وهذه الزاوية الداخلة، يعني اللي هي بين الخطين المتوازيين، نقول أنه يقول إذا قاطع خط خطين متوازيين فإن مجموع الزاويتين الحادثتين، يعني من الخط العمودي الداخلتين من جهة واحدة، يعني من جهة اليمين مثلا، يساوي قائمتين. قال هذا هو مطلوب نريد إثباته، أي نتيجة، يعني إذا أثبتنا يصير نتيجة، وقد يستدل عليه بقياس مركب، بأن يقال مثلا لو لم يكن مجموع هاتين يساوي قائمتين لتلاقى الخطان المتوازيان. يعني ايش يصير لو كان ليس مثلا قائمتين، لو كان هذه وهذه مو قائمتين لابد ان تكون اكثر من قائمة، مثلا هذه اكثر وهذه اكثر، او من ذي الجهة اقل ومن ذي الجهة اقل، فيلتقي الخطان من احدى الجهتين، فلا بد إذا لم تكن هذه قائمة ولا هذه قائمة لا بد أن يلتقي الخطان. زين، لتلاقى الخطان المتوازيان، ولو تلاقيا لحدث مثلث زاويتان منه فقط تساوي قائمتين، لو تلاقيا لكان هذه تساوي قائمة وهذه تساوي قائمة، يعني يكون فقط زاويتين تساوي قائمتين، بينما زوايا المثلث الثلاث تساوي قائمتين، ثلاث الزوايا تساوي قائمتين، لكان هذه الزاوية وهذه الزاوية تساوي قائمتين. يقول وهذا خلف ليس بصحيح، لأن المثلث دائما مجموع زواياه كلها أو كلها تساوي قائمتين، فإذا لابد أن نقول إن هذه لابد أن تكون هذه قائمة. طبعا تلاحظ هنا في مصادرة بس بعد مدجع، لأننا إيش قلنا؟ قلنا ولو تلاقيا، هذا لو تلاقى هذا الخط وهذا الخط لحدث عندنا إيش؟ مثلث زاويتان تساوي قائمتين. نحن طبعا الآن نفرض مو هذه، نفرض أنه هذه الزاوية وهذه الزاوية، نريد إثبات هذه الزاوية وهذه الزاوية تساوي قائمتين، نقول لو لم تكن قائمتين لتلاقى الخطان المتوازيان صار مثلث، ولكن هاتين الزاويتين قائمتين، إذن هذا المثلث فيه زاويتين قائمتين، هذا هو الذي نريد إثباته. كيف قلت أنه ولكن هاتين الزاويتين قائمتين؟ هذا نريد إثباته. أحسن، هذا هو المطلوب إثباته، أنت فرضته من ضمن المقدمة. يقول فإنه بالأخير استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة واحدة أنهما يساويان للقائمتين، استدل على تساوي هاتين للقائمتين بتساويهما للقائمتين، ولكن هاتين الزاويتين قائمتين ولا يمكن أن يكون المثلث يحتوي على زاويتين قائمتين بل مجموع زوايا تساوي قائمتين، وهذه كما نلاحظ خفية ما يتنبه لها بسرعة، وهي مصادرة باطلة قد تخفى على المغفل. طبعا المغفل يعني الذي هو غير ملتفت، غير مثلا مدقق في التفكير، مو المغفل يعني ناقص العقل، لا، لتركب الاستدلال، لأن الاستدلال مركب، وبعد النتيجة عن المقدمة التي هي نفسها، التي المقدمة هي نفس النتيجة. واعلم أن المصادرة إنما تقع بسبب اشتراك الحد الأوسط مع أحد الحدين الآخرين في واحدة من المقدمتين. لاحظوا الحد الأوسط ما هو في كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك، ما هو؟ بشر. الحد الأوسط هو بشر. زين، يقول السبب أنه تصير مصادرة بسبب اشتراك الحد الأوسط وهو بشر مع أحد الحدين الآخرين، مع الأصغر وهو الإنسان، في واحدة من المقدمتين، في المقدمة الأولى. اشتراكه في إيش؟ في المعنى، بحيث أن هذا مشترك لفظي معه، إنسان وبشر بنفس المعنى. فلأن الحد الأوسط اشترك مع الأصغر في المعنى فصار مشترك لفظي، حصلت المصادرة. قال فلا بد أن تكون هذه المقدمة، المقدمة التي هي يعني اشترك الحد الأوسط وهو بشر مع الحد الآخر وهو الأصغر في إحدى المقدمتين وهي الصغرى، فلا بد أن تكون هذه المقدمة وهي الصغرى محمولها وموضوعها شيئا واحدا حقيقة، لأن محمولها بشر وموضوعها إنسان. أما المقدمة الثانية فلا بد أن تكون نفس المطلوب، وهي كبرى، كل إنسان كل بشر ضحك، هي نفس المطلوب. الأولى المحمول هو الموضوع، الثانية هي نفس النتيجة، كما يتضح ذلك من مثال القياس البسيط وهو هذا الذي قلناه. والمصادرة على هذا ترجع في الحقيقة إلى أن القياس يكون فيها مؤلفا من مقدمة واحدة، فهنا كل إنسان بشر هذا مين مقدمة، لأنه لا بد أن يختلف الحد الأوسط عن الأصغر، صحيح؟ أو نقول لا، من مقدمة واحدة هي فقط الصغرى، كل إنسان بشر هذه المقدمة، أما الثانية مين مقدمة، كل بشر ضحاك، هذه مين مقدمة، هذه هي النتيجة. تتكون القياس من مقدمة واحدة وهي الصغرى فقط. طبعا لا يخفى أن المراد يعني من اصطلاح مصادرة على المطلوب، يعني أننا نصدر الشخص مثل ما تجعل الشخص يصدر على شيء، يفعل شيئا، فهنا نصدره على المطلوب، نجعله يصدر على المطلوب، يعني يتجه إلى المطلوب من ماذا؟ من غير الطريق الطبيعي وهو القياس، وإنما بادعاء ما هو مطلوب يدعيه، ما هو نتيجة ومطلوب يدعي مسلم، يدعي إحدى المقدمتين. السابع من المغالطات المعنوية وضع ما ليس بعلة علة. يقول تقدم في بحث البرهان أن البرهان يتقوم بأن يكون الأوسط علة للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، ولذلك قلنا فيما سبق أن الأوسط مثل الشمعة التي يحرق نفسها أو تحرق نفسها لتضيء للآخرين لإثبات الأكبر للأصغر في النتيجة، كما أنه يعتبر فيه في الأوسط المناسبة بين النتيجة والمقدمات حتى يمكن أن يثبت الأكبر للأصغر في من المقدمتين، فيسبب ذلك وقوع النتيجة. وإلا لو كان حد أصغر عندنا حد أوسط لكن لا يؤدي إلى النتيجة، فهل يكون هذا أوسط منتج؟ لا يكون منتج، لأنه لا يؤدي إلى هذه النتيجة، قد يؤدي إلى نتيجة ثانية لسنا محتاجين إليها. ولا بد أن تكون ضرورية، يعني يعتبر فيه المناسبة بين النتيجة والمقدمات وضرورية المقدمات. لا بد أن تكون المقدمتين ضروريتين لا نزاع فيهما، وإلا يحتاج إلى برهان لإثباتهما. فإن اختل أحد هذه الأمور ونحوها بأن يظن أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، نظن أنه علة وليس بعلة، أو يظن المناسبة بين النتيجة والمقدمة وليس هناك مناسبة، أو أنها ضرورية، أو أن المقدمات ضرورية وليست بضرورية، وهي في الواقع وليست هي في الواقع كما ظن وتوهم، فإن كل ذلك يكون من باب وضع ما ليس بعلة علة. فوضع ما ليس بعلة علة فيه ثلاثة أشياء، ويكون جعل القياس المؤلف على حسبها برهانا، أننا نجعل هذا القياس قياس برهاني، هذا إيش؟ مغالطة موجبة لتوهم أنه برهان حقيقي وهو ليس ببرهان حقيقي، صورته صورة برهان. مثاله ما ظنه بعض الفلاسفة المتقدمين من جواز انقلاب العناصر بعضها إلى بعض، ممكن أن الحديد ينقلب إلى ذهب، بعضهم ظن هكذا باعتبار مثلا الماء يتحول إلى هواء، لأن العناصر الأربعة الهواء والماء والنار والتراب، يقول ممكن بعض العناصر تتحول إلى البعض الآخر، مثل مثلا الماء ممكن أننا نغليه يتحول إلى هواء. فالغليان علة لماذا؟ لتحول هذا إلى ذاك وهو ليس بعلة. أو مثلا البرودة، الآن مثلا في الثلاجة لما نضع إناء فارغ فيه هواء، لكن بعد مدة لما نرفعه من مثلا المجمدة نلاحظ أن عليه قطرات من الماء، يعني هذا الهواء تحول إلى ماء. يقول فنحن نظن أن البرودة تسبب تحول الهواء إلى ماء، فنظن أن هذا علة، ولكنه ليس بعلة، لأنه ليس هناك تحول في الواقع، لأن الآن لما نحن نغلي الماء هو لم يتحول الماء إلى هواء، وإنما كانت أجزاء الماء متجمعة تفرقت وصارت أجزاء صغيرة تطايرت في الهواء، وإلا هي بقيت ماء. كذلك هذا الآن لما نحن نبرد هذا الهواء، في الواقع أننا لم نحول الهواء إلى ماء، وإنما هذه الأجزاء الصغيرة من الماء هذه رجعناها واجتمعت وصارت ماء كثير. قال باعتبار أن العناصر أربعة وهي الماء والهواء والنار والتراب، فقالوا بانقلاب الهواء إلى ماء والماء إلى هواء، واستدلوا على الأول بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارجي عند اشتداد برودته، فظنوا أن الهواء انقلب ماء. والثاني يعني واستدلوا على الثاني بما يشاهد من تبخر الماء عند ورود الحرارة الشديدة عليه، فظنوا أن الماء انقلب هواء. وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما ليس بعلة علة، إذ حسبوا أن العلة في الانقلاب من الماء إلى هواء ومن الهواء إلى ماء هو تجمع ذرات الماء على الإناء وتبخر الماء فيصير هواء، بينما أن ما حسبوه علة ليس بعلة، فإن الماء إنما يتجمع من ذرات البخار الموجودة، هذه الذرات الصغيرة من الماء موجودة في الهواء، والبخار هو ذرات الماء، فهو إيش؟ ماء تجمع، فالماء لا الهواء تحول إلى ماء، يعني الماء القليل، الذرات الصغيرة هي التي تحولت إلى ماء، أي أن الماء تجمع. وكذلك حينما يتبخر الماء بالحرارة يتحول إلى ذرات صغيرة من الماء هي البخار، فإن الماء قد تحول إلى الماء لا إلى الهواء، أي أن الماء تفرق. المبحث الأخير، وهذا طبعا ما في شيء، إجماله أن هذه الأجزاء الصناعة العرضية وهي المغالطات، المغالطات العرضية التي ليست هي داخلة في نفس القضايا التي نحن نغالط بها، وإنما هي أمور خارجة. مثل مثلا لما إنسان يغلط، كيف أنا ماذا أصنع؟ أشنع عليه، أستهزئ به، أضحك عليه، أرفع الصوت مثلا حتى أشوش أفكاره، وهكذا. يقول هذه طبعا أساليب لا ينبغي للإنسان أن يتبعها حتى لو بغالط، لكن يغالط بتأدب مو بهمجية وبسوء تصرف. قال: وهي الأمور الخارجة عن نفس متن التبكي، عن نفس متن المغالطة، ومع ذلك موجبة لوقوع الغير في الغلط، سبب أن الإنسان يغلط بسبب تشوشه. ويلتجئ إليها غالبا من يقصر باعه عن مجاراة خصمه بالكلام المقبول، ما يقدر يواجب الحجة، والقياس الذي عليه سمة البرهان أو الجدل، يعني الذي صورته قياس لا أقل، ما يقدر إجاري. يلتجئ من يقصر باعه، قال: والحقد على الخصم والتعصب الأعمى لرأي أو مذهب هما اللذان يدعوان خفيف الميزان في المعرفة، الذي ما عنده معرفة يدعوانه إلى اتخاذ هذه السبل، لأنه يحقد على الشخص فيتخذ معه هذه الأساليب، أو متعصب مثلا اتخاذ هذه السبل في المغالطة حينما يعجز عن المغالطة في نفس القياس التبكيتي، يعني يستخدم المغالطة بأساليبها، يلتجئ إلى الأجزاء العرضية. ومن نافلة القول، يعني ومن القول الزائد الذي هو معلوم لديكم، أن نذكر أن أكثر من يتصدى للخصام، اللي يقول له أنا لازم أتناقش ويا هذا، أجادله، أفهمه مثلا، أكثر الذين يتصدون إلى ذلك والجدل في العقائد والنقد إذا ينقد إنسان أو شعره أو كتاباته، والرد في المذاهب الاجتماعية والسياسية، أكثرهم هم من أولئك خفيفي الميزان. وإلا فالعلماء والمثقفون أكثر أدبا وصونا لكلامهم، أنه يصون كلامه، يعني يحترم كلامه، وحرصا على سلامة بيانهم، يعني يريد أنه يبين بالبيان الحسن. وإن تعصبوا وغالطوا، يعني ممكن يتعصب، ممكن يغالط، لكن بأسلوب. أما طلاب الحق المخلصون له، الذين همهم الحق واتباع الحق من العلماء، فهم النخبة المختارة من البشر الذين يندر وجودهم ندرة الماس في الفحم، بل قد بعض الأحيان فحم لا تكاد تجد فيه ماس، لأنه الماس هذا يستخرج من نفس مناجم الفحم كما يقولون، لأنه هو الماس هو فحم تحول يعني بطرق أخرى بحرارة كذا إلى ماس، وله أصله فحم. يقول: هؤلاء لا يتعصبون لغير الحق ولا يغالطون إلا في الحق، يعني يغالط لإثبات الحق رحمة بالناس وشفقة على عقائدهم، والحقيقة عندهم فوق جميع الاعتبارات، لا تأخذهم فيها لومة لائم. وعلى كل حال، فإن هذه الأمور الخارجة عن التبكيت الموجبة للمغالطة يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور. أولا، التشنيع على الخصم بما هو مسلم عنده، يعني يقول: شلون أنت تعترف؟ لماذا تذهبون إلى مثلا حلية المتعة؟ هذا شيء بشع، هذا شيء قبيح، هذا أعظم من الزنا، وكذا وكذا، أو بما اعترف به، إما مسلم عنده ويعلم أو له اعترف يشنع عليه، وذلك بأن ينسبه إلى القول بخلاف الحق. كيف تذهب إلى هذا القول الباطل؟ أو هذا كل المسلمين لا يذهبون إلى المشهور عندهم. سواء كان ما سلم به هذا الشخص او اعترف بحقيقة يمكن يكون حق لكن ذاك يشنع عليه، ما سلم به او اعترف به حقيقة هو خلاف الحق او المشهور، او انه يظهره بذلك تمثيلا به، ممكن انه يشنع عليه لانه خلاف الحق او خلاف المشهور، او له حق ولكن يشنع عليه. وهذا لا فرق بين ان يكون تشنيعه عليه بقول كان قد قاله سابقا، يقول شلون فيما سبق انت بنفسك قلت كذا وكذا ويشنع عليه، او يجره اليه بسؤاله بسؤال او نحوه يسأل فيجيب، فاذا اجاب شنع عليه، مثل ان يوجه اليه سؤالا يردده بين طرفين غير مرددين بين النفي والاثبات، كما قلنا في يقول زيد شاعر عالم ام شاعر مثلا، فيكون لهما وجه ثالث، ممكن يكون عالم وشاعر، او رابع لا يذكره ويخفيه على الخصم. ولا شك ان الترديد بين شيئين فقط يوهم لأول وهلة الحصر فيهما، يعني كأنما إما هذا أو هذا، فقد يظن الخصم الحصر فيوقعه فيما يوجب عليه التشنيع فيقول لا زيد عالم فيشنع عليه بذلك، كأن يقول له مثلا، أو طبعا بعض الأمثلة لا يعني بالفعل توجب التشنيع، هل تعتقد أن طاعة مثلا الحكومة لازمة في كثير في كل شيء أو ليست لازمة أبدا، لا تجب في كل شيء؟ فإن قال بالأول يعني حصره بين شيئين، إما أنها لازمة في كل شيء أو لازمة أو غير لازمة في كل شيء، إما تطيعها في كل شيء أو ما تطيعها ولا في شيء، بينما في تفصيل يعني ممكن تطيعها في الحق في النافع ولا تطيعها في غير الحق. فإن قال بالأول فقد تعرض فقد تفرض، مثلا يقول لا أنا أطيع الحكومة في كل شيء، فقد تفرض الحكومة مخالفة ضميره، يعني يجب عليه شيء هو يعتقد أن هذا ليس بصحيح أو واجبه الديني أو الوطني، وهذا شنيع. يقول بعد ذلك يقول أنت ألم تقل أنك تطيع في كل شيء، شلون الآن مثلا لا تعمل هذا الشيء؟ سيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه، ممكن يشنع عليه إذا اعترف بذلك، يقول زين فإذا كان أمرتك بكذا فهل تطيع؟ فيشنع عليه بالجواب. وإن قال بالثاني يقول لا أطيعها في أي شيء، فإن هذا قد يوجب الإخلال بالنظام، شلون ولا في شيء تطيع؟ إذا أنت ما تطيعها في ولا شيء وذاك ولا في شيء وذاك ولا شيء، صارت المسألة فوضى، اختل النظام، أو الوقوع في المهالك يسبب أنه يصير السراق وقطاع الطرق والقتل وغير ذلك فيسبب الهلاك، وهذا شنيع أيضا. فيكون الاعتراف به إذا اعترف بأنه لا يطيعها في أي شيء مجالا للتشنيع عليه. طبعا هنا على حسب ظاهر العبارة فيكون في الاعتراف به طبعا مجال، لكن لما قال فيكون الاعتراف به وقال مجالا يصير مجالا خبر يكون. وقد يغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث، لأنه حصر المسألة بين قسمين، هذا الوجه الثالث فيه التفصيل بين الرأيين لينقذ نفسه من هذه الورطة، فيقول أطيعها في الحق ولا أطيعها في الباطل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا ونحوه قد يوجب ارتباك الخصم وحيرته، لأن إذا حصرت في شيئين يرتبك لا يعرف فيغلط في اختياره، فإن اختار هذا غلط وإن اختار ذاك غلط، ورأيه يعني وفي رأيه ويضيع عليه وجه الصواب، فتكون بذلك قد غلطته. ثانيا أن يدفعه إلى القول الباطل أو الشنيع، يدفعه إلى أن يقول قول باطل، يقول بأن يخدعه ليقول ذلك، يقول زين الآن تقول هذا، قول هذا أنا عندي شيء أبغى أقول لك، تقول أنه مثلا الله ليس بموجود، يقول الله ليس بموجود، يقول شلون تقول الله ليس بموجود وهو موجود والأدلة عليه كذا كذا، فيوقعه في الغلط إما بسؤال أو محاورة يوهمه فيها خلاف الواقع والمشهور. أحسن، مثل قضية أبي موسى أنه أوهمه أنه بيخلع الاثنين، كل واحد يخلع، ثم أوقعه في الغلط فخلع أمير المؤمنين عليه السلام. ثالثا أن يثير في نفسه الغضب أو الشعور بنقصه، يقول لا أنت واحد ما تفهم مثلا، فيربك عليه تفكيره وتوجه ذهنه، يعني يخرجه من الهدوء، مثل أن يشتمه أو يقدح فيه أو يخجله، يقول أنت ما تستحي كذا تسوي كذا تسوي، احنا ذاك اليوم شفناك كذا، سمعنا عنك كذا كذا، طبعا هذا ما له علاقة بموضوع النقاش، أو يحقره ويقول أنت أساسا ما تفهم أنت كذا كذا، أو يستهزئ به مثلا إذا ذاك تكلم، مثلا يعيب عليه في كلامه في كذا، أو يسفهه أو يسأله عن أشياء يجهلها، أو يلفت نظر الحاضرين إلى ما فيه من عيوب جسمه، يقول شوفوا هذا أساسا ضئيل الجثة، هذا كذا، هذا مثلا انظروا إلى وجهه، انظروا إلى كذا، أو نفسية مثلا عيوب نفسية. رابعا أن يستعمل معه الألفاظ الغريبة والمصطلحات غير المتداولة، وهذا يعني بعض الطلبة يستخدمه، إذا جاء أحد يريد يبدي فهم يستخدم له مصطلحات علمية ذاك ما يدري وش السالفة، والعبارات المغلقة فيحيره ولا يدري ما يجيب به فيغلط، مثلا بمجرد أنه يقول شيء يقول لا هذا مصادر على المطلوب، هذا باطل، كل العلماء يقول مصادر على المطلوب باطل، يقول لا أنا مو قصدي هالشكل، يغيره يجيب شيء آخر. خامسا أن يدس في كلامه الحشو والزوائد، يعني يأتي بكلام طويل يقول اثبت لي أنه مثلا القضية الفلانية، يتكلم نص ساعة، فهذا يقول ما أدري وش أنت الآن تبغى تصل لوجه، أنا ما نفهم وش قصدك. والزوائد الخارجة عن الصدد أو الكلام غير المفهوم، يعني يرتب لنا بعضهم قد يرتب بعض الجمل كلمات ما لها محل، فتطلع النتيجة ما لها معنى، الجملة ما لها معنى، أو يطول في كلامه تطويلا مملا بما يجعل السامع يفقد الإحاطة بجميع الكلام، لأن خلاص ذاك من نص ساعة سمع وربط صدره بذيله. سادسا أن يستعين على إسكاته وإرباكه برفع الصوت والصراخ، يصيح مثلا سبحان الله العظيم، شلون تقول هالكلام مثلا، ذاك لما يشوف هذا صرخ يخاف، وحركات اليدين وضرب إحداهما بالأخرى والقيام، قد بعضهم يقوم بعضهم يضرب على الأرض، ونحوها من الحركات المثيرة المهيجة المربكة، لها تقول هذا قاعد يعني يريد يضرب وياك فيتشوش الذهن. السابع أن يعيره بعبارات تبدو أنها تفقد ميزة آراء الخصم، يقول له مثلا اسكت يا بحراني يا رافضي يا كذا، مثلا كل واحد يعيب على الثاني أو ذاك يعيب عليه بشيء يعني يبدي للناس أنه إن كان رافضي إذا هذا مبطل، إن كان بحراني بتعبير يعني رافضي هذا مبطل، بعبارات مثل رافضي مثلا تبدو أنها تفقد ميزة آراء الخصم، بما أنه رافضي حتى لو آراء سديدة هذا يعني آراء ليست سديدة لأنه رافضي، وتفقد صحتها في نظر العامة، أو تحمله على التشكيك، يعني يقول بما أنه هذا آراء الروافض، الآن لما واحد يجيب كلمة مثلا يثبت أن الإمام أمير المؤمنين أفضل، يقول لا ترى هذا أنت رافضي الظاهر صرت، يقول لا أنا مو رافضي، فيبدأ يشك، يقول ترى هذا عقيدة الروافض أنا اللي توصلت له، فيبدأ يشكك، أو يقول بما أنه عقيدة الروافض حتى لو قام عندي الدليل فأنا أطرحه، وهذا أمر يستعمله أكثر المتخاصمين من القديم، مثل تعبير خصوم أتباع آل البيت عليهم السلام عنهم عن أتباع أهل البيت يعبرون عنهم بالرافضة، وتعبير ذوي السلطان الحكام عن المطالبين بحقوقهم يعبرون عنهم إيش بالعصابات أو المفسدين أو قطاع الطريق أو نحو ذلك، وتعبير دعاة التجدد، يعني الذين يريدون أن يخلوا الناس يسيرون في حياتهم في سلوكهم في لباسهم مثل الغرب. ماذا يعبرون عن أهل الدين بالرجعيين وعن الآراء القديمة؟ يقول له هذه خرافات، كل الخرافات الآن الناس تركتها إلى آراء جديدة موجودة. وتعبير المتمسكين بالقديم، يعني مثلا الناس دعاة الإصلاح، تعبير إيش بالمتجددين، يعني هنا الظاهر عن دعاة الإصلاح. تعبير المتمسكين بالقديم يعبرون عن دعاة الإصلاح، بعضهم خلاص يقول لي احنا على ما هو عند آبائنا وأجدادنا، مو مسألة يعني حق، مسألة سلوكيات. يعبرون عنهم يقول لي دلين متجددين، دلين كافرين، دلين زنادقة، دلين ماخذين هذه الأمور من الغرب مثلا. وهكذا يتخذ كل خصم لخصمه عبارات معيرة ومعبرة عن بطلان آرائه ومقاصده مما يطول شرحه. أصمنا الله تعالى من المغالطات وقول الزور إنه أكرم مسؤول. هذا طبعا تكملة لما قلنا ووعدنا به، وهو أنه قلنا في موضوع هذه الصناعة ومواد هذه الصناعة أن هناك موضوع وهناك مسائل وهناك مبادئ. موضوع العلم ما هو المراد به؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فمثلا الآن نأتي إلى علم النحو، ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة، يعني الكلمة هي التي نبحث فيها، نبحث فيها عن إيش؟ عن العوارض التي تعرض عليها. نبحث عن الرفع، عن الضم، عن مثلا الجر وهكذا، عن هذه العوارض نحن نبحث. هذا نسميه موضوع العلم. المسائل، مسائل العلم، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، هذه مسألة، يعني الأمور التي توصلنا إليها ونأخذ بها لنستفيد منها في النحو. المبادئ ما هي؟ عندنا مبادئ تصديقية ومبادئ تصورية. المبادئ التصورية يعني هي الأمور، طبعا المبادئ على نحو الإجمال هي الأمور التي نتوصل بها إلى النتائج. هذه المبادئ التي نتوصل بها إلى النتائج تارة المطلوب منها منا أن نتصورها ونفهم معناها. يعني الآن نحن نريد أن نصل إلى أن الفاعل مرفوع، ما هي المبادئ التي لها؟ أولا مبادئ على نحو التصور، فنتصور معنى الفاعل، ما هو الفاعل؟ نقول الفاعل هو كذا كذا، المسند إليه كذا كذا كذا. ما هو معنى مرفوع حتى نتوصل إلى أنه نفهم معاني المفردات؟ ما هو معنى مفعول؟ ما هو معنى استثناء؟ ما هو معنى حرف جر؟ ما هو معنى إضافة؟ ما هو معنى كذا؟ هذه مبادئ تصورية، يعني فهم الألفاظ. المبادئ التصديقية يعني الأمور التي نستفيد منها حتى نحصل على المسألة ونصدق بالمسألة، مثلا قد أفلح المؤمنون. هنا قد أفلح المؤمنون يعني هذه الآية نستدل بها إلى التصديق بأن الفاعل مرفوع. فقد أفلح المؤمنون يعني بمعنى الأمور التي نستدل بها حتى نحصل على النتائج في ذلك العلم، نسميه مبادئ تصديقية. فكل الشواهد الشرعية التي نحتج بها هذه مبادئ تصديقية، بحيث أننا نصدق بهذا الحكم المعين. وبهذا يتم الكلام على الصناعة الأخيرة وهي صناعة المغالطة، ويتم الكتاب. وطبعا نعتذر عن الغلط والخلل وضعف الشرح والتأخير وغير ذلك والتعطيل. وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين. الله يسلمك إن شاء الله.